عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فمع بعض الأسئلة التي وردت إلينا نجيب عنها ونتلقى اتصالات المشاهدين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الحبيب، عندي أربع أسئلة.
تفضل.
أول سؤال شيخي، هل علي شيء إذا حصلت على أربع ركعات قبل صلاة العصر؟
حصلت على أربع إيه؟
أن أحافظ على أربع ركعات قبل العصر.
تحافظ على أربع ركعات.
السؤال الثاني، هل لي أن أسجد سجدة الشكر إذا أتاني خبر مفرح أو أنه يفرحني؟ بالإضافة، هل للنساء أن يصلين صلاة الظهر يوم الجمعة بعد انتهاء الرجال من صلاتهم؟ وهل سيدنا
هم بيصلوا النساء بيصلوا الجمعة معهم ولا بيصلوا الظهر في البيت لوحدهم؟
لا، في البيت لوحدهم، انه طيب. بعد ما ينتهوا الرجال من صلاة الجمعة من المسجد.
طيب، وما تصليش ليه بعد الأذان مثلا؟
لأنه هيك عادت النساء، انه بعضهم انه بيصلوا صلاة الظهر بعد ما ينتهوا الرجال من صلاتهم في المسجد.
طيب، حاضر.
وسيدي، إذا نسيت أنا ركعة الوتر، هل لي أن أصليها في وقت معين أو آخر؟
حاضر،
وجزاكم الله وشكرا.
ربنا يحفظكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. عندي سؤال، ممكن تفسر الحديث؟ اللي دخل بمحاكم الله انتهكها. وشكرا.
شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضلت الشيخ؟
الله يحفظك.
فضلت الشيخ، والله عندي سؤالين لو سمحت. انا مقيم في السعودية ومتزوج قديم لثلاث شهور قبل رمضان اللي فات، فعلي مدين بجمعية، فهو عايز أنا أنزل. فطبعا أنا قعدت مع زوجتي ثلاث شهور بس، ودلوقتي زوجتي طالبة أن أنا أنزل، فأنا مش عارف أنزل. هل دي في حضمانية على ولا حاجة؟
حاضر. حاجة تانية حضرتك؟
سؤال تاني. أنا كنت متزوج قبل رمضان طبعا، فأفطرت يومين، أفطرت يوم واحد في شهر رمضان. بس شكرا.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت، أنا حلاق، وحلاقة الدقن حرام، والحاجة مش موافقة ان انا بطل حلاقة الدقن. وانا عامل عملية في رجلي كده، ما ادريش اشتغل ايه شغلانة ثانية يعني.
وعامل ايه؟
انا حلاق وعايز ابطل حلاقة الدقن. فالحاجة مش موافقة وكده وبتاع، فانا مش عايز اعمل ايه بصراحة يعني.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، جوزي حلف عليا بالطلاق إن أنا لو قابلت ماما في الشارع أو بابا ما مشيش معاهم. فهي كان في مرة عنده خرجت معاها يعني أنا كنت ناسية ما أعرفش، دخلت أجيب حاجات وهي طلعت معايا على الشارع. فمشيت معاها، ما افتكرتش الموضوع ده غير بعد ما عدى بثمان شهور. دي مرة. مرة حلف برضه عليا ان انا مكلمهاش في التليفون، بس انا برن وهي اللي بتتصل بيا. ده ينفع ولا لا؟ وهو في مرة كان بيتخانق في الشارع وحلف بالطلاق، لو مسك يعني اللي كان متخانق معاه ليقتله. وبعدين الناس هدت ما بينهم ودي سلم عليه وما حصلش حاجة. بس فكنت عايز اعرف ايه اللي يمين اللي وقع وايه اللي يمين ما وقعش. بس كل صلاة ما كانش تهديد.
نعم
بس كده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ولا يا عم فضلت الشيخ.
تفضل.
عندي مرض حاجة في البيت كده زي نظام زلفة وكده. فبتجي له مرض في حريم بتاخدها.
عندك ايه معلش عندك ايه حضرتك؟
ها؟
عند حضرتك ايه في البيت؟
نظام زلفة صغيرة كده.
زي ايه؟
زلفة زحافة.
زحلفة ايوه ايوه طيب ماشي.
فبتجي لمؤاخذة ناس بتيجي تاخدها نظام مشاهرات للحريم اللي تخلف والسيرة دي كليتها. فما بقدرش اخشها من حد، فهل دي حرام او حلال او نظامها ما انا مش عارف. فسالت المشايخ برضه قالوا لي ده بدعه.
لا ده كده ده دخلت في امور شركيه يا عم الحاج.
فطبعا
لما ياخدوا سلحفه يتبركوا بيها ويعتقدوا ان اللي ما بتحبلش هتحبل عشان خاطر اتبركت بالسلحفه. ده امور شركيه. جابوها منين الكلام ده؟
وانا مش عارف امنعها.
مش عارف تمنعها ليه؟
يعني ما نرضاش اديها لحد ياخدها. فمش عايز اديها لحد. وفي ناس بتزعل. في ناس بتزعل تقول لك يا عم مش عارف ايه النظام ده. ففي ناس بتزعل. فانا مش عارف اعمل ايه. اديها زي ما هي كده ولا امنعها ما اديهاش لحد.
ما تديهاش لحد خالص.
ماشي.
واذا فضل المشكله كده بيع السلحفه في بلد ثانيه وراح دماغك خالص.
ماشي.
وهنبين ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك. اتفضل.
ايه اخبارك يا شيخ؟ وحشنا والله.
الله يحفظك. اتفضل يا اخي. الله يعزك. اتفضل.
معاك مسعد من الكويت يا شيخ. حضرتك احنا مجموعه من الشباب شغالين في الصحراء، فحضرتك بنعوز نصلي فبنعرفش اتجاه القبله. فبنصلي بنجتهد يعني على قدر استطاعتنا وبنصلي.
انت مش في الكويت؟
اه.
طيب تجيب
بنكون في الصحراء يا شيخ.
سجاده بالبوصله بتاعتها.
اه
ده ايسر حاجه موجوده معاك اهي، بوصله لوحدها او سجاده بالبوصله، بتحدد لك اتجاه القبله على دقه شديده جدا.
ماشي شيخ. طب يا شيخ
لو معكش ديت واخد بال حضرتك، شوف الشروق فين ومكه بالنسبه لكم فين. مكه بالنسبه لكم تبقى في الشمال، احنا عندنا في مصر جنوب شرقي. بالنسبة للكويت هتبقى في الشمال. واخد بال حضرتك؟ او شوف ماشي. اتجاه تبقى ايه بالنسبة له، يعني ممكن تبقى في الشمال الغربي. فتشوف الكلام ده وتتوجه الى القبلة، ان دي شرط من شروط الصلاة. والبحث عنها والتوقد.
في سؤال تاني حضرتك؟
اتفضل.
طيب انا معانا واحد صاحبنا يعني مسيحي، فكان العيد بتاعهم من كام يوم، فكنت عايز اتصل عليه يعني لان هو بيهنينا بالاعياد بتاعتنا وكده. فمعايا واحد زميلي ساكن معايا يعني شيخ، قال لي لا يجوز انك تهني تتصل عليه تهنيه يعني بكده.
حاضر.
صحيح الكلام ده ولا لا؟
حاضر.
والشيخ معايا زوجتي وضعت وتعبانه، لا تدعي لها ان ربنا يشفيها يا رب. بارك الله فيك.
ربنا يعفو عنها يا رب. امها بالسلامه ان شاء الله.
امين يا رب. جزاك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ. بقول لحضرتك في واحده صاحبتي يعني جوزها وجدت عنده حاجة كده عاملة زي المخدرات وخايفة تواجهه كده. وماش عارفة تعمل ايه، ولو دخلت حد ما بينهم خايفة يخرب بيتها ولا حاجة. وبعدين خايفة تتطلق ولا حاجة وعندها عيال. ادعي له يا شيخ وقول لي تعمل ايه.
حاضر ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
تفضل يا أخي الله يحفظك. تفضل سؤالي.
بدي أسأل مع عقوبة أكل الربا.
بالنسبة لي الأخ الكريم اللي بيقول بيحافظ على 4 ركعات قبل صلاة العصر. بالنسبة لي صلاة العصر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. فالصلاة قبل العصر من السنن، ولكنها من السنن غير المؤكدة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وتركها. لم يواظب على فعلها كما فعل بالنسبة مثلا لركعتين بعد المغرب أو لركعتي الفجر. فبالنسبة اللي بيصلي قبل العصر أربعا لا بأس، أمر مشروع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ويترك، لذلك احنا عندنا سنن الصلاة في سنن مؤكدة، واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها ولم يتركها يعني ربما إلا نادرا. وبالنسبة لي اللي هي قبل العصر هذه من السنن، والنبي ندب إلى ذلك، فمن ثم من فعلها فهو مستن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعلها وتركها فهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للأخ الكريم يقول حكم سجود الشكر، سجدة الشكر إذا أتاه خبر يفرحه. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سن لنا سجود الشكر، كان إذا بشر بأمر يسره خر لله ساجدا صلى الله عليه وسلم. ولكن انتبه إن الأمر ده يكون أمر مشروع، يعني ينبغي يكون الشكر لله على طاعة، يكون الشكر لله على طاعة، والشكر لله لا يتلبس بأمر فيه مخالفة للشرع. يعني على سبيل المثال ما يكونش السجود الشكر لله إن فريق أحرز هدف ويسجد لله وقد حصر فخزه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرهد الأسلمي يقول غط فخذك فإن الفخذ عورة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فسجدة الشكر موضوعها في حلول النعمة، لما نعمة تنزل بالإنسان أو نقمة تدفع عن الإنسان يخر ساجدا لربه سبحانه وتعالى. وينبغي أن يكون هذا في أمر مشروع، لكن يكون الإنسان لابس شورت ويكشف عن فخذه وهذه عورة، يعني ينبغي أن تستر، لا يجوز أنها تكشف، ويخر بزعمه ساجدا لله عز وجل، ونقول فريق الساجدين والكلام ده كله، يعني أرى أن ذلك يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا السجود اللي هو سجود الشكر أقول هو مشروع في الأصل مشروع، لكن إن هو يقترن بأمور فيها مخالفات أو ليس فيها طاعات لله عز وجل وتتلبس بمحرمات ككشف الفخذ وغير ذلك فهذا لا يجوز، والله سبحانه أعلى وأعلم. وهناك خلاف بين أهل العلم، هل تكون سجدة الشكر على طهارة أم لا تكون على طهارة؟ والأولى أن يكون الإنسان على طهارة وهو يسجد لله سبحانه، وتكون سجدة بغير تسليم، ملهاش تسليم، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي، الأخ الكريم يسأل هل النساء تصلي صلاة الظهر بعد انتهاء صلاة الجمعة؟ يعني درجة العادة في بلد الأخ الكريم أن النسوة يستمعن إلى آذان الظهر اللي هو الجمعة، فلا يصلين إلا بعد أن تصلى صلاة الجمعة وينصرف الإمام من مصلاه ويخرج الناس، فيصلين حينئذ صلاة الجمعة. بالنسبة لصلاة الجمعة، فصلاة الجمعة بالإجماع بلا خلاف بين أهل العلم هي تغني عن صلاة الظهر، يبقى اللي يصلي صلاة الجمعة لا يصلي صلاة الظهر، هي تجزئ عنه. واللي بيطالب بصلاة الجمعة لا يطالب بصلاة الظهر، واللي بتسقط عنه صلاة الجمعة يصلي صلاة الظهر. يعني النساء غير مخاطبة بصلاة الجمعة، صلاة الجمعة تجب على الرجل يبقى لا تجب على المرأة، تجب على الحر يبقى لا تجب على العبد، تجب على المقيم فلا تجب على المسافر. طب اللي بتسقط عنه صلاة الجمعة كالمرأة أو المسافر أو المريض أو العبد وما عادش في عبيد الآن، هل صلاة الظهر لابد أن ينتظر لحين ما تصلى صلاة الجمعة؟ أبدا، ده هو أصلا صلاة الجمعة لا شأن له بها لأنها سقطت في حقه، يبقى مجرد ما يؤذن يمكن أن هو يقوم ويؤدي الصلاة. طب إيه الدليل أن هو هيأخر الصلاة لبعد صلاة الجمعة؟ ليه يؤخر الصلاة؟ وأحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، يعني الصلاة في أول وقتها كما يبين صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فالتأخير لصلاة الجمعة ولا يصلى الظهر إلا بعد الجمعة، بل إن بعض الناس تصلي 4 ركعات ظهر بعد ما تأدي صلاة الجمعة. ليه؟ أخذا ببعض الأقوال المرجوحة في بعض المذاهب الفقهية، يعني ده ممكن معروف في مذهب الشافعية إن إذا صلى في غير المسجد الجامع أو وجد أكثر من مسجد في بلد واحدة بعد ما صلي الجمعة يصلي الظهر. ليه؟ لأن ما عندوش المسجد الجامع أو ما فيش المسجد الواحد اللي يصلي فيه الناس. طب ومين اللي صلى أولا؟ يقول لك ما نعرفش، فبالتالي بيصلي صلاة الظهر لتجزئ عن الجمعة. أقول وهذا مما ابتدع في دين الله عز وجل ولا أصل له، صلاة الجمعة تبرأ بها الذمة ولا يطالب المرء بصلاة الظهر، ومن لم يطالب بصلاة الجمعة يصلي صلاة الظهر ولا ارتباط بين الصلاتين. ما تستناش لما يخطب ويخلص خطبته، هذا لا أصل له في دين الله عز وجل، والله سبحانه أعلى وأعلم. وطبعا احنا عندنا القاعدة ان العبادات توقيفية، العبادة لا يجوز ان نزيد فيها ولا ان نبتدع فيها، ما ينفعش واحد يضيف عبادة لم تكن موجودة. وها هنا انبه الى امر شديد الخطر، في امر لخطورة عظيمة، بعض الناس يلبس عن عمد ويخلط على الناس استخفافا بعقولهم. احنا عندنا الحظر والمنع ده في ايه؟ في سنن العبادات، في امور العبادات. العبادات الاصل فيها الحظر والمنع، يعني ما ينفعش تزيد عبادة، ما ينفعش تخترع عبادة لله عز وجل او طاعة وتقول للناس يعملوها، هذا لا يجوز ابدا، لان الرب العزة سبحانه يقول اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فرب العزة سبحانه يمتن علينا بإكمال الدين وبتمام النعمة، ومن يشرع عبادة يتهم الدين بالنقصان ويكذب رب العزة سبحانه. يبقى كيف بين للناس وكيف أتم عليهم النعمة وأكمل لهم الدين إذا كان في نقصان، ويأتي هذا الرجل ببدعته التي ابتدعها يسد هذا الخلل بزعمه. يبقى إذن العبادات الأصل فيها الحظر والمنع. ها هنا بعض الناس يستخف بعقول الناس فيأتي ليخلط بين أمور العبادات التي الأصل فيها الحظر والمنع، ويأتي إلى أمور العادات التي الأصل فيها الإباحة والحل. أمور العادات دي أمور الأصل فيها الحل، يعني حضرتك النهاردة كنا بنركب الجمال ونركب البغال، تطور الأمر بنركب السيارات الطائرات السفن. أمور الثياب من أمور العادات اللي تتغير بتغير الزمان مع توافر الشروط الشرعية فيما نلبسه، دي كلها أمور يجب أن ننتبه إليه في أصل الحظر وفي أصل الحل. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت دكتور، بالنسبة لي أوقات الصلاة التي مثلا أنا أكون إحنا يذن الظهر مثلا أكون أعمل في بيتي أو أكون خارج البيت مثلا أقضي شؤوني، وأريد أن أعرف بالضبط أوقات الاختيارية للصلوات.
السؤال بس السؤال حضرتك، السؤال قولوا لي السؤال كذا.
أوقات الصلاة الاختيارية من إلى بالنسبة لكل أوقات الصلاة،
وقت الصلاة يبتدي إمتى وينتهي إمتى؟
أي بالضبط، يعني أنا يحق لي أن أؤخر إلى متى أوقات الصلاة؟
حاضر
أي صلاة؟
حاضر.
لو سمحت أن لدي أسئلة كثيرة ولا أتحصل إلا بصعوبة، فهل يمكن
حضرتك ابعتي الأسئلة بالإس إم إس، ابعتيها حضرتك على القناة بالإس إم إس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أي يا شيخ،
سؤال حضرتك اتفضلي.
احنا عندنا في المحل هنا، يعني احنا في البيت عاملين فاتحين محل، فالمحل ده مسؤول عنه امي، يعني فانا مش واقفه معاها، فانا بطلع، يعني هي بتطلع زكاة على التجاره، فانا بطلع جزء، انا يعني انا واقفه ما باخدش اجر، بس انا احيانا طبعا ممكن اخد اي حاجه، ممكن اكل اي حاجه، فانا قلت هحرج نفسي من كده على اساس ان انا اطلع الجزء ده هو بتاعي، من بتاعي انا من المحل، للتبرع لفلسطين يعني. فده من غير علم امي، لان هي يعني هي ممكن ما تشجعش امر زي ده، بس يعني قلت من باب الصدقه. فقال علي حرمه
اللي بتطلعيه حضرتك، بتطلعيه من زكاه المال؟
لا يعني هو بطلع زي صدقه كده، بس طبعا يعني من مجهودي انا، بس انا ما باخدش يعني. يعني انا لو انا مش مسامحه لي بحاجه انا ما باخدهاش، فبخلي السبيل على هذا على هذا الباب يعني. فهو في حرمانيه عشان هي ما تعرفش.
حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت الشيخ، ما حكم الذي يسافر الى خارج هيرون بموافقه الزوجه يعني؟
حاضر.
الو
سمعت حضرتك. حاضر.
السلام
عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اللي كنا بنتحدث عن اللي بيلبس على الناس ويستخف بعقولهم، اللي بياتي للخلط بين امور العادات اللي الاصل فيها الحظر والمنع، وبين امور العبادات امور العادات اللي الاصل فيها الاباحه، يقوم يجي يقول للناس احنا دلوقتي هنعمل عباده كذا. يعني على سبيل المثال نجمع الناس على صلاة التسبيح في ليلة 27 من رمضان. صلاة التسبيح حديثها منكر، اللي بيقول ان من مجموع الاحاديث ممكن ان الحديث يعني يشتد وينجبر ضعفه ويعني يبقى حسن، بعض اهل العلم قال بذلك. هل في حد من اهل العلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، او ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس لصلاتها، أو ثبتت عن أحد من الصحابة أنه صلاها؟ يبقى إذا ما فيش مشروعية لجمع الناس على صلاته. طب وصلتها يوم 27 رمضان تحديدا، يبقى لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه جمع الناس لصلاتها جماعة، ولم يثبت أن الصحابة صلوها في ليلة 27 رمضان ولا في غيرها. يوم هو يأتي يريد أن يحدث في دين الله عز وجل هذا الأمر، نقول له هذا لا يجوز، العبادات الأصل فيها التوقيف والحظر والمنع. يوم يأتي يقول طب هو النبي كان لبس نظارة، أنت لابس نظارة ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان راكب عربية، أنت راكب عربية ليه؟ أنت رايح تحج بالطيارة، لا اركب جمل حج بيه. معاك تليفون محمول ليه؟ بتقف في الخطبة تتكلم في الميكروفون ليه؟ طبعا ده خلط، خلط بين أمور العادات اللي الأصل فيها أنها مباحة، وبين أمور العبادات اللي الأصل إنها محظورة ومحرمة. فهذا الخلط لا يجوز، وفيه استخفاف بعقول الناس وتلبيس عليه، لا ينبغي هذا. إنما لو جه مثلا، وأنا أسف إن أنا يعني عرضت لهذا الأمر لكن أتم الفائدة إن شاء الله، واحتج بفعل عمر، يقول لك طب ما عمر ابتدع في دين الله. ابتدع إزاي؟ يقول لك مش جمع الناس في رمضان على صلاة القيام اللي هي التراويح؟ ومن قال أن عمر هو الذي فعل ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وعند غيره هو الذي كان يصلي في داخل بيته خلف سجف النخيل الذي يفصل بين بيته وبين المسجد. فالناس رأوه، لسجف النخيل ده كان قصير، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فيرونه، فلذلك صلى وهم وراء ساتر لكنهم يرون الإمام. ودي مسألة أخرى بقى، اللي بيقول الإمام يقف فين والمأموم يشوفه أو ما يشوفوش خارج المسجد إلى آخره، الحديث ده نص فيها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو أحمد من ليبيا.
يا أهلا وسهلا، تفضل. أهلا
الشيخ. الشيخ عندنا
عندك معلش الصوت،
والورثة طبعا طلعت
الصوت راح، بس
مسكن
الصوت راح.
وانا طبعا الوكيل بتاع الورثه، والاهل الورثه سلموا فيه للابن. الو
معلش الصوت راح من عندي، مش سامع كلام حضرتك. طيب احنا ممكن ناخد الاسئله مره واحده ونجاوب، او ناخد الاسئله ونجاوب ونستنى اسئله ثانيه. انا هفضل اخد اسئله مش عارف اجاوب حاجه كده، فناخد اسئله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت سؤال عن زكاه الذهب.
تفضل.
كنت يعني سألت أنا قبل أن كده أكثر من شيخ، فقالوا إن ما لهوش زكاة اللي هو بيستخدموه للزينة. فدلوقتي لو وبعض الشيوخ قالوا إن في عليه، ودول مرتبين هم يعني فوق 100 جرام. فلو ودول شبكة المدام يعني، فلو على أساس كل سنة أطلع منهم زكاة يعني الله اعلى واعلم ممكن يخلصوا.
يخلصوا ازاي وهي ما بتجيبش غير من 85 جرام؟
لا ما معاها اكتر من ال 100 او ال 150.
ما حضرتك ما تطلعش زكاه غير لما يبقى 85 جرام، يعني 84 جرام مش مطالب تطلع زكاه. انت معايا حضرتك؟
ايوه.
يعني الزكاه 85 جرام عيار 24.
ايوه.
فبالتالي لو حتى طلعت الزكاه هتوصل ل 84 جرام مش هتطلع. انت معايا حضرتك؟
في اكتر من 85 جرام.
انت حضرتك فاهمني بقول ايه؟ انا حضرتك هتفضل أيوة. تطلع الزكاه لحد ما اللي عندك يبقى 84 جرام مش كده؟
اه.
ومش هتطلع زكاه تاني لان النصاب 85.
يعني اطلع منهم لحد ما يوقفوا على 84 جرام.
انا ما بقولش تطلع، انا بقول لحضرتك ردا على الكلمه اللي انت بتقولها، انا نفسي بقول ما فيش زكاه في الحلي. واخد بال حضرتك؟ الحاجه الثانيه، حضرتك طالما سالت واحد ما تسالش اثنين وثلاثه واربعه، لانك شوف وقعت نفسك في حيره شديده.
ما انا محتار وخايف من الاسم والذنب.
ربنا يزيدك حرص. انا هبين لك المساله، هعرض لك في مساله كده ان شاء الله في لاقوال اهل العلم فيها، فتابعنا ان شاء الله وهعرض ليها ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت ممكن اسال سؤال لحضرتك؟
اسال اتفضل.
والله ما حكم الاسلام، ما حكم الاسلام في الانسان المسلم اللي بيسافر في بلد عربيه او اي بلد ثانيه ويتجوز على مراته بدون علمها؟ شكرا
لك. شكرا لله. شكرا لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضل حضرتك يا شيخ، دلوقتي انا زوجي بيصور ابني على الموبايل بتاعه، فهل التصوير ده حرام؟ ولو عشان نحطها على الكمبيوتر، ولا الصور اللي احنا حاطينها على الكمبيوتر دي حرام ولا حلال؟ نمسحها يعني ونخليها؟ ده سؤال. وبالله عليك ادالي انا وزوجي وابني واخواتي، وجزاك الله كل خير.
جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنا بنتحدث عن مسألة الابتداع في دين الله، وذكرنا اللي بيقول ان عمر رضي الله عنه هو ابتدع في دين الله حينما جمع الناس على صلاة التراويح، ونقول لا ده غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى قيام الليل في رمضان فأتم المسلمون به واجتمعوا، وأصبح الناس يتحدثون، ففي الليلة التالية كثر الناس عن ذي قبل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، ثم في الليلة الثالثة أصبح الناس يعني يتحدثون فكثروا في الليلة الثالثة عن ذي قبل، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم في ثلث الليل يعني الأخير، ثم في الليلة الرابعة اجتمع الناس حتى ضاق المسجد بالمصلين. الناس بقى النبي عليه السلام صلى بنا امبارح وأول وإلى آخره، فضاق المسجد بالمصلين فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا لصلاة الصبح، وبعدها قال أيها الناس إنه لم يخف علي مكانكم، ولكن خشيت أن تكتب عليكم أو أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن مين اللي شرع صلاة التراويح في جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أما الناس وأقرهم على صلاتها جماعة، ثم لم يخرج إليهم وبين الحكمة، ليس لأنه لا يجوز أن يجتمع الناس على صلاة الجماعة في التراويح في رمضان أو القيام، وإنما خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنه. يبقى هو أقرهم على الاجتماع له، لكن لم خشية أن تفرض عليه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عمر وأدرك أنها صلاة مشروعة ومسنونة وأن النبي لم يصلها بهم ثانية خشية أن تفرض عليهم، يبقى الأمر مختلف تماما، الأمر مختلف تماما. فبالنسبة لي هذا الأمر اللي هو صلاة الظهر بعد انتهاء الإمام من صلاة الجمعة لا أصل له، وتصلي إن شاء الله في أي وقت من أول الأذان بأمر الله سبحانه وتعالى. الأخ الكريم يقول لو نسي ركعة الوتر هل يصليها في وقت آخر؟ احنا عندنا صلاة الوتر لها وقت، لها وقت اللي هو الوقت في الليل حتى طلوع الفجر، طب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ان هو كان اذا نام عن شيء من وتره كان يصلي 12 ركعة نهارا، نقول والله اعلى واعلم الوتر في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان فرضا عليه، ودي من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم ان قيام الليل كان فرضا على الأمة بأسرها، ثم نسخ فصار مستحبا ومندوبا للأمة، وبقي حكمه على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، يعني ظل عليه مستديما لا يتركه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي النوافل. لما سألته أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومي عن الركعتين اللتين صلاهما صلى الله عليه وسلم في حجرتها بعد صلاة العصر، وكان لا يصلي بعد العصر، قال: يا ابنة أبي أمية، جاءني وفد عبد القيس أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فشغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن نافلة الظهر فقضاها بعد صلاة العصر. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى رجل ركعتين بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، فسأله عن ذلك فذكر له أنه لم يصلي سنة الصبح فما أنكر عليه. ومن ثم فمن أراد أن يأخذ بهذه النصوص ويقضي صلاة الوتر فلا بأس، ومن أراد أن يأخذ بأن وقت الصلاة قد خرج فلا يصليها فلا بأس. والله سبحانه أعلى وأعلم. وهذا الحقيقة يعني ما تميل إليه النفس، إن صلاة الوتر دي إيه لها وقت والوقت خرج. صلاة الوتر هذه من جوف الليل أو قبل الفجر، طالما الوقت بتاعها خرج فيعني نسأل الله أن ربنا يكتب له الأجر، والله سبحانه أعلى وأعلم. لأن القضاء بيكون فيه العمل اللي هو في الفروض، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يثبت النوافل لا يدعها صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن الكلمة التي قالتها: إذا خلى بمحارم الله انتهكها، إن الإنسان الذي يمنعه عن معصية الله الناس، يعني لأن الناس تراه فهو لا يأتي المعصية، ولكن ظاهره ليس كباطنه، هو يظهر التقوى والورع للناس، ولكنه إذا خلى بمحارم الله عز وجل ولم يراه أحد من الناس فإنه ينتهك محارم الله عز وجل، فكأن هذا الرجل لم يعلم بمراقبة الله سبحانه له، يعني المراقبة عنده للناس للأعين التي تشاهده للخلق، لكن الخالق سبحانه وتعالى لا يلتفت هذا الرجل إلى أن المولى سبحانه حفيظ عليه، إلى أن المولى سبحانه رقيب حسيب، يعبأ لا يعبأ بذلك ويلتفت ويجعل المولى أهون الناظرين إليه والعياذ بالله. على الرغم من أننا نجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما نظر من عورتنا وما نأتي، فقال صلى الله عليه وسلم: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. فقال: يا رسول الله، فالرجل يكون خاليا، يعني بمفرده. قال صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحي منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا أو من كان هذا حاله والعياذ بالله، يعني هذا ليس عنده مراقبة لله سبحانه، وليس له حظ أو نصيب في مقام الإحسان. احنا عندنا الإسلام والإيمان والإحسان الذي قال صلى الله عليه وسلم عنه: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فنسأل الله أن يهب لنا من خشيته ما يحول بيننا وبين معصيته في سرنا وفي علننا، اللهم آمين. الأخ الكريم اللي بيسأل أنه تزوج منذ عام ومكث مع امرأته 3 أشهر ثم سافر إلى الخارج إلى السعودية أو إلى غيرها، وزوجته تطلب أن ينزل، يعني يرجع إلى مصر مرة أخرى، فبيسأل الحكم في ذلك. يعني الأمر تكلمنا فيه مرارا ونكرر مرة أخرى، احنا تكلمنا قبل كده إن المرأة لها حق على الرجل أو لها حقوق، والرجل له حقوق على المرأة، ومن هذه الحقوق الإحصان والإعفاف. وده أمر الإسلام لا يصادم الفطرة، ولم يطلب من الناس أن يتبتلوا أن يصادموا فطرهم، وإنما الإسلام يعني استقام مع الفطرة، استقامت الفطرة مع الإسلام، وراعى الإسلام الفطرة التي خلق الله الناس عليها. ولذلك تجد إن الإسلام يعلم إن الإنسان ده في مكونات والغرائز، الإنسان في مواطن ضعف ومواطن قوة، القوة بنحاول إن احنا ننميها، مواطن الضعف بنحاول إن احنا نسد الخلل والثلم حتى لا نؤتى منها إلى آخره. يعلم إن الإنسان ضعيف فحرم الخلوة بالمرأة، حرم النظر إلى الأجنبية، حرم محادثة الأجنبية، كل ما يفتح باب الشر المولى سبحانه يسده ويسد ذريعته على الناس. فمن ذلك إن لا يجوز لرجل أن يهجر امرأته فوق 4 أشهر. ورب العزة سبحانه حينما يحدثنا عن الإلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، يبقى اللي بيؤلم من امرأته ويقسم ألا يأتيها له 4 أشهر، لا يجوز بحال من الأحوال أن يجاوز ذلك إلا بأحد موقفين: إما أن يفيء أن يرجع عن موقفه وأن يعود إلى سابق عهده مع امرأته من ود وإحسان، وإما أن يطلق. ما خلاص انتهت، يبقى الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، 4 شهور بعدها إما تطلق وإما أن يطلق عليك القاضي، وإما أن تمسك بمعروف. في الغزو لا يجوز أبدا أن يؤخر الجند عن 4 أشهر في القتال وفي الجهاد في سبيل الله، فكيف بطلب الدنيا؟ وده أمر كثرت فيه الغفلة. لما بنيجي نرتب الأولويات الحقيقة بقاش عندنا ترتيب للأولويات. طب أنا راجل داخل في جمعيات وداخل في كذا وكذا وكذا، يبقى لابد أن يكون هذا بإذن الزوجة. طب الزوجة تسافر، لابد أنك تنزل لها، إنما يقعد سنة ويكمل سنة في سنة، هذا لا يجوز. المرأة لها أن تطلق لغيبة الزوج لأنه يعرضها للفتن، والمرأة بتطلب من زوجها يرجع. أفصحت لك عن ذلك، طب مستني إيه؟ مستني لما كارثة تحل، مستني لما المرأة تضعف، لما تقع والعياذ بالله في الوزر والإسم والفاحشة، يعني أمر لا يجوز. ولو وقعت والعياذ بالله، نسأل الله أن رب العزة سبحانه يحفظ نساءنا وبناتنا، اللهم أمين، يكون الزوج شريك معها في هذا الفرض وفي هذا الحال. فأرى أن هذا الرجل ينبغي أن يمتثل وأن يرجع. استطاع يأخذ زوجته معاه يأخذها، ما استطاعش يرجع. طب يقول لك والفلوس وكذا، ليه دايما الفلوس بتبقى رقم واحد في حياتنا؟ لما بنيجي نحسب بنخلي المادة فوق العرض، فوق الشرف، فوق أي اعتبار، فوق الأبناء، فوق الكلام ده. طب بتكسب فلوس وتخسر شرفك وعرضك وتخسر ولادك وزوجتك؟ يعني الحقيقة ترتيب الأولويات عندنا ترتيب غلط. لو بصنا للكليات الخمسة نجد أن أغلى هذه الكليات اللي كل شريعة بتحافظ عليها الدين. الدين أغلى ما عند الإنسان، ولذلك يشرع رب العزة الجهاد اللي بيضحي فيه المرء بنفسه مقابل أنه هو يحمي دينه ويذب عن دينه. يبقى حماية الدين بيضحى في سبيلها بباقي الكليات الخمس اللي هي النفس والمال والعرض، يعني دي كلها، والعقل يضحى بها في سبيل الدين. فالنهاردة دينك لا تقدم عليه شيء، ثم بعد ذلك نحمل العرض بالمال. النهاردة المرأة بتطلب انك تنزل، يبقى لا ينبغي انك تقدم المال على العرض، وانما تصون عرضك وتذب عنه بما تبذل من مال، والله سبحانه أعلى وأعلم. فإذا كان الرجل في موطن الجهاد لا يحل له أنه يتغيب، ولا يحل لولاة الأمور أن يغيبوه بإرادتهم، ده مش بقى إلا إذا كان بعذر محبوسين محاصرين، ده حاجة تانية، بإرادتهم عن 4 أشهر، والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى الأخ ده إن شاء الله ينزل وزوجته أذنت له يرجع، يبقى نزل أجازة ويرجع تاني، إنما يقعد سنة ورا سنة وبينزل شيء، هذا لا يجوز، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسائل الكريم اللي بيسأل أنه تزوج قبل رمضان بثلاثة بمدة يسيرة يعني، وأفطر يوما في شهر رمضان. الحقيقة أنا كنت أعجب من يعني أمر العوام بيظنونه من الدين، إن ما ينفعش الجواز في رمضان، ده اعتقاد عندهم، وينفع حد يتجوز في رمضان؟ أقول سبحان الله، وهذا يعني بيدل على يعني الفطرة الطيبة التي عندهم. شوفوا الحرص على دينه، وطبعا تنفع تتجوز في أي وقت، المهم إنك تتجنب محارم الله. ما فيش وقت معين كده يحرم إنك تتزوج فيه إلا إذا كان محرم مثلا. فالعوام عندهم بعض المعتقدات هي بتخالف الشرع صحيح، لكن بتدل على حرصهم على دينهم. يعني مثلا يجي في رمضان أول ما يسمع مدفع الإمساك يوقف الأكل والشرب. قال له طب إزاي الكلام ده؟ يقول لك لا ده مدفع الإمساك ضرب. قال يا عم الحاج ده أنت لحد أذان الفجر، يقول لك لا يمكن لو هموت. يبقى الرجل عنده ورع، وأقول وإن كان يخالف الشرع، أنا مش بتكلم على الأمر ده لا أقر في ذلك، لكن أقصد إيه اللي بيخليه يعمل كده؟ حرصه على عبادته وعلى دينه. للأسف الشديد أجد بعض الإخوة الملتزمين على النقيض من ذلك، يعني ده الجانب اليمين وده الجانب الشمال خالص الناحية الثانية. الفجر يؤذن له ويقعد تلت ساعة بعد الفجر بيعمل إيه؟ يأكل ويشرب. قال تأكل وتشرب إزاي؟ يقولك مصل وقت الفجر ده مش مظبوط، الوقت اللي انتوا عليه ده مش الوقت الصحيح. طب يا سيدي الفاضل، هب أن الأمر أشكل عليك، تحتط لدينك أم لا؟ هو مش مشكل إن شاء الله، والأحاديث تؤكد ذلك، بس أنا أقول هاب أنه أشكل عليه، ما انتش عارف مظبوط ولا مش مظبوط الوقت، مش تحتط لدينك، تحتط لعبادتك. يبقى الرجل الفلاح البسيط الأم اللي ما عندوش حظ من العلم يمتنع عن الطعام والشراب قبل الفجر بتلت ساعة، أول ما يسمع مدفع الإمساك، وده عمال يأكل ويشرب بعد الفجر بتلت ساعة، ويسبب فتنة بين الناس، أمور عجيبة يعني، نسأل الله العافية منه. فكذلك الرجل البسيط اللي على فطرته يقولك ما ينفعش الجواز في رمضان، ليه عم هو كده ما ينفعش؟ هو يقصد أن درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. إذا خاف الإنسان على نفسه الفتنة، خاف على نفسه الوقوع في المعصية، وعلم ضعفا من نفسه، يبقى نقول له ابتعد عن الزواج فين؟ في رمضان. إن خاف، طب إن كان لا يخشى من ذلك، يبقى خلاص يتزوج في أي وقت، ليس هناك دليل على منع الزواج في رمضان إلا ما بينه وأصله أهل العلم أن درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. بالنسبة لي نهار رمضان له حرمة، الإنسان يتعبد ربه سبحانه بالامتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات في نهار رمضان، وإن انتهك حرمة نهار رمضان بأكل أو بشرب فقد ذهب المالكية إلى أنه يقضي ويأسم، وينبغي أن يكفر الكفارة الكبرى عند المالكية اللي هي إيه؟ اللي هي صيام شهرين متتابعين، عند المالكية في أي يوم يفطروا. لكن جماهير الفقهاء قالوا إن أفطر بطعام أو شراب فليس عليه إلا أن يقضي هذا اليوم، وعليه وزر، وعليه أن يتوب إلى الله. لكن اتفق الفقهاء جميعا على أن من أفطر في نهار رمضان بجماع فإنه ينبغي أن يكفر الكفارة الكبرى. كفارة الكبرى اللي هي إيه؟ اللي هي صيام شهرين متتابعين، اللي إذا عجز عن إطعام الرقبة، وطبعا ما فيش رقاب الآن، ثم بعد ذلك إن لم يستطع الصوم يطعم 20 مسكين. والدليل على ذلك حديث في البخاري ومسلم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، هو حديث سلمة بن صخر البيضي، كما ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك، وذهب بعضهم إلى أنه سليمان، وقال بعضهم بل ليس هو على الإطلاق، والله أعلى وأعلم. لما وقع على امرأته في نهار رمضان، ودي أول مرة تقع هذه المخالفة، ولا يعرف حكما في هذه المسألة، فقال لبعض قومه اذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسألوه قد كان من أمر كذا وكذا. فقومه قالوا نحن نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله فينزل فينا قرآنا نعير به، يعني ممكن ينزل يا أيها الذين أمنوا لا تفعلوا كذا، أو لما فعلتم كذا، يسأله هو إيه اللي حصل، يقول لك والله أصل الآية دي نزلت عشان رجل من بني سلمة فعل كذا وكذا، فنعير به ويقترن اسمنا دوما بهذا الصنيع. قالوا لا والله لا نذهب نسأل، بل أنت نسلمك بجريرتك أنت فذهب. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، وترتعد فرائصه بيترعش من شدة الخوف والفزع، فقال صلى الله عليه وسلم أعتق رقبه. النبي لم يؤنبه ولم يوبخه على رؤوس الأشهاد، فاطمأن الرجل وقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أملك غير هذه الرقبة، وضرب بيده على صفحة عنقه، هي دي الرقبة اللي إيه؟ اللي التي أمتلكها من هذه الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم فصم شهرين متتابعين. يبقى الصيام هنا مقيد بإيه؟ مقيد بالتتابع. يبقى لو صام وقال والله الجو حر النهاردة وأنا تعبان وأنا بقالي 50 يوم صايم، أما أفطر النهاردة يقضي من أول يوم مرة أخرى، مش يستأنف بقى يبقى 51، لا يبدأ الصيام من أول يوم مرة أخرى. فقال يا رسول الله وهل فعل بي ما فعل إلا الصوم، ده أنا في نهار رمضان وأفطرت، أصوم شهرين متتابعين؟ فقال صلى الله عليه وسلم فأطعم 60 مسكينا. يبقى الترتيب الكفارة عتق رقبة، فيش رقاب الآن، عندنا الصيام شهرين متتابعين، الحمد لله بتصوم رمضان وصحتك كويسة، صوم لك شهرين متتابعين. يعني هذا والله أعلى وأعلم. مش كل واحد يقول لك أصل الجو حار بصوم في الشتاء، إنما مش كل واحد يقول لك والله أصل أنا بتعب وبجهد، ما هو الصيام في مشقة لا شك. يبقى اللي يطعم من عجز عن الصوم. النقطة الأخرى للأخ الكريم لم يسأل عنها، وهل على المرأة من كفارة؟ ذهب بعض أهل العلم وهم الجمهور الفقهاء إلى أن المرأة لو كانت مطاوعة له أو هي التي حضته على هذا الفعل أن عليها كفارة كفارة الرجل، وذهب الشافعية إن لم أهم إلى أنه ليس عليها كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مقام استفتاء وفي مقام تعليم للجاهل لم يذكر كفارة عن المرأة، والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى الأخ الكريم عليه أن يصوم شهرين متتابعين، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي الكريم.
لو سمحت يا شيخ، كنت ماسك جمعية وحضرتك جيت بلم الفلوس، فلقيت في الفلوس 600 جنيه مزورين، يعني 6 ورقات الورقة ب100 مزورين. فانا دلوقتي عامل ايه؟ 600 جنيه بطار عليا، فهل ممكن ان انا كل ما اجي اقبض واحد هدخل 100 جنيه في الفلوس ولا ده هيبقى عليا وزن؟ وفي سؤال ثاني حضرتك،
انت ما تعرفش توصل للدك 600 جنيه؟
لا مش عارف اوصل له حضرتك، عشان هي الفلوس كلها جات لي مع بعضيها وكل الفلوس دخلت على بعضيها.
ما سالتهم، ما سالتهمش واحد واحد؟
لا ما سالتش.
ما تعرفش تسالهم يعني؟
ما انا لو سالتهم يعني فاكيد الكل هيقول لا انا ما اديتكش الفلوس دي.
طيب حاضر
حضرتك، في سؤال تاني بقى. انا
طيب ماشي هقول لك، بس اتفضل ماشي.
الذهب اللي هو بالاسم ما كنتش اعرف ان هو حرام غير لما ايه تابعت مع الفتاوى بتاع قناه الرحمه. فجيت بعد كده عرفت ان هو ايه ما لا يجوز ان انت تشتري الذهب بالقسط. فدلوقتي انا اشتريت ذهب بالقسط وعليا لسه منه فلوس، فايه العمل؟
حاضر.
وفي سؤال ثالث حضرتك، واحده جوزها توفى فهو المؤخر يبقى دين؟
طبعا دين.
دين. ماشي،
هبقى اقول لك الاسئله ان شاء الله. حاضر.
هي تتنازل عنه بقى حضرتك ولا؟
طب ما انا هقول لك. حاضر هقول لك ان شاء الله. حاضر.
ماشي شكرا.
شكرا لله، مع الف سلامه. مع السلامه. عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل
يا شيخ.
وطل التلفزيون شوية بعد إذنك وتفضل سؤالك. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي سؤالك. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
شيخ بدي أسألك، إني من 20 سنة كانت نادرة ندر إذا طلع دفتر العيلة للأولاد إنها تذبح جدي وتطلع مصاري. ما طلع دفتر العيلة للأولاد، طلع إلها خاصة عن طريق إخوالي، يعني إخوانها هي. هل يجوز الندر في ذلك أم لا؟ شكرا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا حاجة، سؤال حضرتك. تفضلي.
لو سمحت يا دكتور، والدتي كانت واخدة ورثتها من أخوها، ف
واخدة خدت إيه؟
ورثتها.
أيوه.
وأخوها ظلمها، فهي دلوقتي والدي عامل مشاكل على كده، ومش عارفة يعني إيه هي تروح فين أو تعمل إيه بالظبط.
طب هو والد حضرتك ماله ومال الورث بتاعها؟
بالنسبة لأن لها حق كتير وأخوها مش راضي يديها الحق.
لا، أنا بغض النظر عن أخيها دلوقتي هنتكلم عنه، أنا بسأل والدك أنت ماله ومال المشكلة ديت.
ما هو بقى عشان خالي وكده، ف يعني زعلان هو خالي وكده، ف يعني خالي أم والدتي لها حق كتير عند خالي.
طيب حاضر.
خالي مش عاطيها حقها كله.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت الكريمة اللي بتسأل إن زوجها كما تقول يعني حلف عليها بالطلاق، إن هي لو قابلت أبوها أو أمها في الطريق ما تمشيش معهم، وبعد كده مشيت معهم وما افتكرتش غير بعد 8 شهور يمين بتاع زوجها. حلف مرة تانية انها ما تكلمش والدتها في التليفون برضه بالطلاق، فلما تحب تطمن على والدتها ترن عليها ووالدتها هي اللي تتصل بيه. ومرة تالتة حلف ان بالشكل معاهد، حلف ان يقتله وبعدين ما قتلوش، والراجل جاله وسلم عليه. فبتقول ايه حكم الايمان ديت، هل الطلاق يقع ام لا يقع؟ هو طبعا كما هو معلوم المنهج الحمد لله الذي أسير عليه من أول يوم، يعني شرفني الله وأسأل الله أن يكون الأمر كذلك، يعني إن بالنسبة لفتاوى الطلاق أقول هذه أقضيات، لا يجوز أبدا أن المرأة هي التي تسأل، وإنما اللي بيسأل الزوج هو الذي يسأل، والقول قوله والإثم والوزر عليه. فالزوج هو اللي يسأل اللي ويتوجه إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، لأن هذه أقضية، دي مش فتوى، دي أقضية. لكن أنا أشير إلى أمر يعني الحقيقة من الخطورة بمكان. إحنا عندنا النهاردة ارتفاع يعني رهيب جدا ومتزايد في نسبة الطلاق، وللأسف الشديد معظم الطلاق بيتم في السنتين يمكن الأوليين من الطلاق، أول سنة تاني سنة بالكتير أو تالت سنة، تزايد مستمر في نسب الطلاق. الحقيقة ده أمر بيحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى بحث عن الأسباب. الأمر اللي بيعنينا الآن إن إحنا محتاجين تربية، تربية ديت وفقا لدين الله عز وجل. أنا ممكن رجل كبرت وجوزت ولكن لم أتربى تربية دينية، فأي مشكلة بحلها برؤيتي أنا وبالواقع اللي أنا نشأت فيه إلى آخره. فممكن ان ابسط وسيله اروح رافع ايدي ويمين وشمال الى اخره. اللي بيدعوني الى ذلك الجهل، الجهل بالحكم الشرعي. لما اعرف الحكم الشرعي في المساله وهدي النبي عليه الصلاه والسلام الى اخره وترويض النفس، هتلاقي الانسان بينضبط. ممكن الانسان بيتعامل بالسب والشتم، لم يعرف أن الكلمة اللي بينطق بها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الكلمة بتدون وتحصى وتكتب عليه ويسأل عنه. فلما يعلم هذه الأمور هيحتاط ويمسك عليه لسانه الذي يريده مورد التهلكة. لما يعلم ان لفظة الطلاق اللي بيقولها ديت علي كذا، يعني ألزم نفسي بطلاق امرأتي إن حدث كذا. وعلى مذهب جماهير الفقهاء الطلاق واقع. يبقى النهاردة أنت بتحلف على إيه؟ إن هي المرأة تشوف أبوها وأمها في الطريق ما تمشيش معاهم. يعني أبوها وأمها كبروا وربوا، الأم حملت 9 أشهر ورأت الآلام التي لا توصف في الحمل وفي الولادة، ثم ربت وسهرت الليالي الطوال بتربي بنتها وتكبر بنتها، وتقوم قبل الفجر وبعد الفجر أناء الليل وأطراف النهار على أساس تشوف بنتها وترضعها. وإذا ما ألمت بها نازلة من مرض أو نحوه لم يغمض لها جفن، ثم بعد ذلك تربي، بتربي وتكبر وتعلم إلى آخره، عشان أقول لها علي كذا. لما تشوف أمك ما تكلميها. يعني الحقيقة لا أتصور إن في إنسان يصل به الجحود إلى هذا الأمر. هو لو عقل هذا الأمر لن يفعله، لكن هو مش شاف الأمر كده، هو شاف اللي هو عايزه هو اللي يمشي. وإذا وصل الأمر يقطع مع أبوه ومع أمها، يعني أمر الحقيقة أمر مريع وأمر عجيب. ثم الأعجب من ذلك إن المرأة تطاوعه، والمرأة بتطاوعه وهي مقهورة، هي مش عايزة تخرب بيتها، عايزة تعيش وتربي عيالها، ومش عايزة تحمل لقب مطلقة. لكن للأسف الشديد يعني أقول سبحان الله، هذا الأمر لم يرضعه. ما تقابلهم في الشارع ما كلمهمش، ابتدى بعد كده ما تتصلش عليك، بيقطع الرحم ومصر على ذلك، ويقطع الصلة والعلاقة بين الأم وبين ابنتها. يعني الناس دي جزاءهم إن هم كبروا وجهزوا وجوزوك، يعني أمر عجيب. أنت مش مرتاح معاهم، اقص نفسك أنت عنهم، لكن ما تقطعش الرحم اللي بين البنت وبين أبيها وبين أمها، دي لا تقطع أبدا. مش عاجبك الموضوع انت ابعد عنه، ده انت حر في نفسك، مفيش رحم بينك وبينهم، لكن الرحم اللي بينها وبينهم لا تقطع ابدا. ولا ينبغي ان يحدث هذا ممن يؤمن بالله واليوم الاخر. رب العزة سبحانه يقول: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ هو ده سبيل المؤمنين؟ ده سبيل النصر والتمكين لدين الله عز وجل؟ وتلاقي واحد اللي بيفعله هذا الامر يقعد يقول لك والله وفلسطين وما بنعملش حاجه وما بنسويش والحكام بتوعنا وعاملين ومسويين. يا اخي ابدا بنفسك فاصلحها، لما تنصلح وتغير ما بنفسك ربنا سبحانه وتعالى هيمكن لدينه وهيغيرنا الى الافضل. رب العزه سبحانه قال: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما قالش حكامهم او ما بحكامهم، وإنما قال ما بأنفسهم. يبقى أنا النهاردة ما سيبش الأمر اللي أنا مطالب به تغيير نفسي إلى الأفضل، إلى أن أستقيم مع دين الله عز وجل إلى ما ليس بيدي، ولا أمكن لدين الله بمعصية أنا وبتقصيري أنا. طب لما النهاردة ده يكون حالي، أحلف بالطلاق إن أنا هقتل فلان، سبحان الله العظيم، أزهق نفسا بغير حق وأحلف بالطلاق عليها، أي سوء خلق هذا؟ يعني الحقيقة نسأل الله السلامة في ديننا. لكن الأخت الكريمة اللي بندعو لها الله أن ربنا يعني يهدي زوجها ويهدينا جميعا لما يحب ويرضى، على الزوج أن يذهب إلى لجنة الفتوى في الأزهر الشريف بالقاهرة يسأل في هذه الأقضية. والله سبحانه أعلى وأعلم، وأسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا هو، اللهم آمين. بالنسبة للأخ الكريم اللي بيسأل، عنده سلحفاة صغيرة، السلحفاة ديت بيأتي الناس في البيت عنده يعني كأنها حاجة يعني نازلة مثلا من كوكب المريخ، اللي بتشوفها اللي ما بتخلفش عايزها ايه تخلف، واللي ما بتحبلش عايزة تحبل، واللي عندها بنت نفسها في ولد، فيأتون إلى هذا الرجل الفاضل يطلبون منه هذه السلحفاة. طب بيطلبوها ليه؟ للتبرك به. والله أعلم بقى، ممكن واحدة تقول لها حطيها وخط برجلك 7 مرات، روحي وتعالي واعملي وشيلي إلى آخره، مما لم ينزل المولى سبحانه وتعالى به سلطان. وأعجب من هذا الرجل الذي يظن، أو المرأة، أن هناك غير الله عز وجل يملك لهم ضرا أو نفعا. فالحقيقة يعني هذا الأمر ما ينبغي أن يكون عليه مسلم. وانظر أخي الحبيب إلى بعض مسلمة الفتح الذين أسلموا عند فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فتح مكة كان بينه وبين غزوة ثقيف أو الطائف أو هوازن فيش أسبوعين، لأن الطائف كانت امتداد لثقيف وهناك مصاهرات شديدة بينهم والمسافة قريبة. وأول ما فتحت مكة اللي هي يعني الطائف دي جهزت جيش شديد علشان خاطر يعيدوا مكة مرة أخرى ويقضوا على الإسلام بزعمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك خرج إليه. فمر بذات أنواط، ذات أنواط الشجرة التي كانت العرب تعلق عليها سيوفها، الأسلحة بتاعتهم بيحطوها يعلقوها عليها كده يتبركون به. فبعض مسلمة الفتح الذين أسلموا بالأمس القريب لسه من أسبوعين أو أقل أسلم، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعث لتجريد التوحيد للتمكين لدين الله للقضاء على كل مظاهر الشرك هو لا يجعل لهم ذات أنواط، ذات أنواط يتبركون بها. فقال صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. بنو إسرائيل قالوا إيه لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام؟ اجعل لنا إلها كما لهم آله. سبحان الله، لما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم بيعبدوا الأصنام عجبته، اجعل لنا إلها كما لهم آله، قول كفري. لكن انتبه، قالوا كلمة الكفر ولكن ليس كل من تلفظ بكلمة الكفر يكفر. الناس اللي بتقعد مستنية الكلمة من أي إنسان عشان تؤولها وتطيرها وتحكم بها على الناس انتبه. نبي الله موسى قال إيه؟ أنتم قوم إيه تكفرون؟ أبدا، تجهلون. يبقى ها هنا عذروا بجهلهم أم لا؟ عذروا بالجهل. والنبي صلى الله عليه وسلم عذرهم بجهلهم، نعم، لحداثة عهدهم بالإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يبين العذر بالجهل ده من أصول معتقد أهل السنة. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، وأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم. ولما وجد رجلا علق ودع أو تميم أنكر عليه صلى الله عليه وسلم وقال لا أتم الله له، وبين أن هذا من مظاهر الشرك التي ينبغي أن تنبذ. فإذا ينبغي أن ننتبه إلى ذلك. إذا أردت أن تسأل، إذا سألت فاسأل الله. يبقى ينبغي أن أعلم أن الذي يملك الضر والنفع لي هو المولى سبحانه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يبقى أنت النهاردة لك حاجة إلى من تتوجه بها، إلى الله أم إلى خلق الله؟ تتوجه إلى الله عز وجل لا إلى سواه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يبقى لا ينبغي مطلقا هذا الصنيع حط سلحفاة وتعدى عليها أو تتبرك بيها. السلحفاة دي تملك أن هي تعطي المرأة دي الولد، نبرأ إلى الله من ذلك. هي السلحفاة هذه تملك لنفسها ضرا أو نفعا؟ طب حطها احبسها كده، وده لا يجوز شرعا بس أنا بضرب مثل، بغير طعام أو شراب إلا يحصل هتموت. طب هي كانت نفعت نفسها، أمر عجيب الحقيقة. أنا لا أعلم كيف يكون هذا المعتقد في أذهان بعض الناس، بيعتقد أن السلحفاة هذه تضر وتنفعه، تمنحه الولد. سبحان الله، وما رب العزة سبحانه تدعوه تكسر من الاستغفار تجأر إلى الله. شوف الفارق بقى بين هؤلاء النسوة وبين نبي الله عليه الصلاة والسلام، نبي الله زكريا. انظر إليه ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا ودب الشيب فيه، ورغم ذلك يطلب من الرب سبحانه وتعالى، من ربه عز وجل يطلب منه الولد، ويقول ولم أكن بدعائك رب شقيا. ما خاب أبدا من لجأ إلى الله، والمولى سبحانه لا تعوزه الأسباب، يبين أنه فقد كل سبب من أسباب الإنجاب. امرأته عاقر، وهن عظمه، اشتعل رأسه شيبا، فقد كل الأسباب المادية التي تؤدي إلى استنبات الولد، ورغم ذلك يقول وما كنت بدعائك رب شقيا. سبحان الله، أين هو صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين يتبركون بالسلحفاة؟ وعمر رضي الله عنه لما وجد الناس يتبركون بالشجرة التي نزل عندها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعها، تخفى فلا تعلم وينتهي هذا الأمر. لذلك أنا بقول للأخ الكريم يبيع هذه السلحفاة. السلحفاة دي منها الذنب؟ بنقول له موتها وعمل لها ذنب. منها الذنب، لكن يبيعها لآخر، يبعتها لجنينة الحيوانات ويقطع ذريعة الشرك التي عنده، إنها بتضر وتنفع وتهب الولد. سبحان الله، أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ يا أمر عجيب. وإن لم يطلب من المولى سبحانه أن يرزقه الولد، يبقى من الذي يملك له ذلك؟ فالحقيقة أمر محزن أن يكون هذا الأمر في مجتمعات المسلمين، ثم نرجو نصرا بعد ذلك على أعدائنا. كيف ننتصر؟ ننتصر إزاي؟ ورب العزة سبحانه يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وعد بالنصر والتمكين والعلو في الأرض، لكن هناك شرط لتحقيق ذلك، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يبقى الشرط تحقيق الإيمان. يبقى اللي بيجوب السلحفاة ويعد فوقها ويتبركوا بيها، يبقى احنا لسه حققنا الإيمان. ده احنا لسه محتاجين نعالج ما في أنفسنا حتى يمكن الله سبحانه لنا. يعني نسأل الله أن يردنا إليه ردا كريما جميلا، اللهم آمين. بالنسبة للأخ الكريم اللي بيقول بيشتغلوا في الصحراء في الكويت، وقوله بيصلي ما نعرفش اتجاه القبلة، اللي أنا قلت له هات بوصلة أو هات سجادة بوصلة. يعني اللي شغال في الصحراء هذا ما بيأكلوش؟ طبعا بيأكلوا ويشربوا. ما فيش موجود هناك أعزك الله بيوت الخلاء موجودة، أمال هيعملوا إيه؟ في عربيات بتروح وتيجي وتروح وتيجي. يبقى أخذنا بالأسباب اللي تعين على الطعام وعلى الشراب، والمعدات موجودة والعمل موجود، عربيات عايزة بنزين بنجيب لها، محتاجة زيت بنجيب لها، ناس بتروح وناس بتيجي، أجازات موجودين. يبقى أخذنا بالأسباب في كل حاجة، ما عدا إن إحنا ناخد بسبب يدلنا على القبلة ومتوفر. سجادة موجودة بالبوصلة أو بوصلة موجودة، والحين ما تجيبها تجتهد في تحديد اتجاه القبلة. بنعرف القبلة فين، بس انتبه ما تجيش تقول ده القبلة في الجنوب الشرقي. الجنوب الشرقي بالنسبة لمصر، وأرجو أن احنا ننتبه لدي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن استقبال القبلة وعن استدبارها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن شرقوا أو غربوا. الكلام ده لمين؟ لأهل المدينة. أهل المدينة، المدينة إلى الشمال من مكة، ومكة إلى الجنوب من مدينة. يبقى إذن هو لو وجه وجهه شمالا يبقى استدبر الكعبة. طب وإذا وجه وجهه اللي جنوبا يبقى استقبل الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن شرقوا أو غربوا. يشرق بقى يروح ناحية العراق، ناحية البحرين، الكلام ده. يغرب يروح ناحية مصر والمغرب العربي. لكن ما جيش في مصر أقول شرقوا وغربوا وأخذ الحديث على ظاهره. أما شرق وغرب يبقى أنا هتوجه قبل الإيه؟ الكعبة. يبقى الأمر ها هنا يختلف بحسب كل مكان. شوف المكان اللي أنا فيه، الكعبة فين بالضبط من هذا المكان، وأجتهد في التوجه إليه. الشمس بتطلع من هنا يبقى ده المشرق، تغرب من هنا يبقى ده المغرب، طب اذا كان المشرق عن يميني يبقى الشمال في وجهي، يبقى الجنوب خلفي، احدد ازاي؟ واستعين بالاخوة الافاضل اللي عندهم دراية بهذا الامر حتى نأتي بالبوصلة اللي بتحدد لنا المكان على سبيل التحديد ان شاء الله، الذي لا لبس فيه ولا غموض بامر الله سبحانه. الاخ الكريم اللي بيسأل عن زكاة الحلي. زكاة الحلي جماهير الفقهاء على انه لا زكاة في الحلي. الاحناف بيخالفوا في ذلك وقالوا بوجوب زكاة الحلي. الاحناف استندوا لبعض احاديث، الحديث اللي فيه ضعف وان كان البعض بيحسنه، زي المرأة التي اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها مسكتان غليظتان هي وبنتها، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ فقال لا. قال أيسرك أن يصورك الله بنار أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو بسوارين من نار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حديث أمنا عائشة لما صنعت الفواتيخ الحلي من الفضة تتزين بها للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث معلوم بقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. استدلوا للآية ولهذه الأحاديث وقالوا بوجوب زكاة الحلي. لكن الحقيقة لما ننظر ونتأمل نجد أن هذه يعني الأدلة على فرض صحة الحديث منها، نقول أولا الآية اللي تتحدث عن الذهب والفضة، لكن رب العزة يقول ولا ينفقونها. هو الذهب والفضة الحلي دي هي اللي بتنفق، ولا المقصود الحلي الذهب المضروب العملة؟ الدنانير كانت من ذهب والدراهم كانت من فضة، يبقى ولا ينفقونها الحلي ما بينفقش، إنما اللي بينفق الذهب والفضة الدنانير والدراهم. يبقى المقصود في الآية زكاة النقدين والله أعلى وأعلم، وليس زكاة الحلي. لأن ولا ينفقونها أنت بتروحش تنفق الخاتم وتنفق الكلام ده، اللي بينفق العملة اللي هي المضروبة. في حديث في الرقة ربع العشر، حديث أنس الذي يروي في البخاري كتاب أبي بكر الصديق لما أرسله إلى البحرين يجمع الزكاة، الرقة اللي هي العملة المضروبة اللي هي بتكون فضية، العملة المضروبة دي ليس فيها دليل على زكاة الحلي، ده بيبين العملة المضروبة اللي هي الفضة تاخد منها كام؟ تاخد منها ربع العشر، العشر ربع 2.5%، يعني اذا بتبين النصاب اللي بتاخده في الاوراق النقديه او في النقود اللي كانت فضيه او ذهبيه في ذلك الوقت، ليس فيها دليل نهائيا على زكاه الحلي. لما نيجي نشوف الحديث، المراه اللي لابسه المسكتان وبنتها او الغوشتين او ما شابه ذلك، بنشوف النهارده النبي عليه الصلاه والسلام لم يسالها البلغت النصاب وزنها قد ايه، شرياها من امتى، حال عليها الحل ولا لم يحل. فلذلك ده كان في زمن قيل ان كان في نهي عن اتخاذ الحلي في هذه الفتره، يبقى ده كان في هذا الوقت، وقيل ان ده الصدقه غير زكاه المال المفروضه 2.5%، انما الصدقه يرضخ كده صدقه غير مقدره. حديث امنا عائشه تقول اتخذتها، يعني لسه عاملاها دلوقتي، لسه دلوقتي جديد، لم يحل عليها حول ولم تبلغ النصاب بتاع الفضه ده حوالي 0.5 كيلو. يبقى يعني الاحاديث الحقيقه لا تدل على ذلك. لما نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء الانصار تصدقنا ولو من حليكن، يبقى لما تتصدقوا من الحلي صدقه، والمقصود من الحلي يعني مما تيسر لكم، ولو ان تتصدق المراه من حليها. طب ما لو في زكاه واجبه هتتصدق من الحلي ليه؟ بس الزكاه واجبه فيه. يعني ارجو ان احنا الامور ديت تبقى واضحه، وجماهير الصحابه لم يخرجوا زكاة الحلي ولم يأمروا بها على مدار السنين دي كلها، فهناك خلط بين زكاة النقدين وبين زكاة الحلي، لأن زكاة النقدين كانت الذهب والفضة، فهناك من خلط الذهب نفسه وحمل الأحاديث الواردة فيه على أنها قد وردت في الحلي. وعموما فجماهير الفقهاء على عدم وجوب زكاة الحلي، وإن قدر الله سبحانه وتعالى في لقاء قادم، لأن الوقت الحقيقة لم يبقى إلا حوالي دقيقتين، نبقى نفصل هذه المسألة. فإن شاء الله الأخ الكريم يعني أنا ما أراه والله أعلى وأعلم ليس هناك زكاة في الحلي، ولا أقول أبدا نحن نخرج زكاة الحلي احتياطا. كلمة احتياطا هذه في مقام الفتوى بتعني التعسير على الناس، تعني الأخذ بالأشد في كل مسألة، تعز تحتط احتط لنفسك، لكن ليس هذا مقام إفتاء. مقام العمل غير مقام الإفتاء. هنا ممكن أفتي بعدم وجوب زكاة الحلي، لكن ممكن بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى أطلعه ليس على سبيل الوجوب، ولكن على سبيل أن أنا أشكر فضل الله عز وجل علي، وأقن أن المال ما ينقص من صدقة، لكن لا ألزم الناس بذلك. النقطة الثانية اللي كنت برد على الأخ الكريم فيها، اللي بيقول ان يعني المال هيخلص، الذهب هيخلص، ابدا الذهب هيوصل ل 84 جرام مش هتطلع عليه حاجه. ونقول ندين لله بان المال لم تنقصه الصدقه ابدا، ما نقص مال من صدقه. الاخ بس عشان خاطر الوقت انتهى، اللي عامل الجمعيه وبيقول لا 600 جنيه مزورين ومش قادرين يحددوا مين، كل اللي داخلين في الجمعيه يتحملوه، يعني مثلا 10 يبقى كل واحد يدفع 60 جنيه على المجموع ويتحمل هذه الخسارة. بيقول الذهب بالتقسيط ما كانش يعرف انه حرام وعرف انه ربا، اقول يعني امره الى الله وعفى الله عما سلف، يستغفر الى الله ولا يرجع الى هذه المعاملة، انما الباقي لابد يسدده للرجل. وقد حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم ان جاءه اعرابي براوية خمر بعدما حرمت الخمر، فقال صلى الله عليه وسلم اما علمت ان الله قد حرمها؟ قال لا يا رسول الله. فسار الرجل الأعرابي رجلا إلى جواره، فقال صلى الله عليه وسلم ما قلت له؟ قال قلت له يا رسول الله أن يبيعها. قال صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل لم يكن يعلم إن الخمر كان محرما، ففتح المزادتين وأراقها، كانش يعرف، وجابها للنبي صلى الله عليه وسلم، فرفع عنك هذا الأمر. إذا أنا أقصد الشاهد أن في عذر بالجهل ومرفوع عنه الوزر لجهله، والله سبحانه أعلى وأعلم. انتهى الوقت المخصص، وإن شاء الله إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في أسئلة بسيطة إن شاء الله بقيت معنا وما ورد إلينا نجيب عنه بأمر الله في الأسبوع القابل بمشيئة الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.